قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
195 هجري منطقة الباحة معروف من مناطق المملكة الجنوبية وتشتمل غالبا على قبيلتي غامد وزهران أو زهران وغامد، وهذه القبيلتين عرفت في تاريخهما الإسلامي بالكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضي الله عنه أيضا كما حتى في ترجمة له هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الزهراني، كذلك الطفيل بن عمرو الدوسي، ودوس لا زالت معروفة إلى يومنا هذا. في هذه المنطقة، منطقة الباحة، ولدت في قرية في إحدى قراها، قرية المصاقير. وفي هذه القرية تمت الولادة وعشت فيها، عشت فيها سنوات قليلة جدا، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى مدينة الرياض. أتذكر في مرحلة صغر كما يقول لي الوالد نسأل الله أن يقيمه بالعافية، أصبت وقتها بمرض لا أعرف ما هو المرض تحديدا، لكن في ذلك الوقت يعني نعيت في من حولي وكنت طفل صغير، وكان هذا المرض أي طفل يصاب به يموت مباشرة، فاجتمع الأقارب والأعمام للعزاء والتجهيز الغسل والدفن، ثم بعد ذلك فجأة يقول والد عطست بيننا فعدت مرة أخرى، فكان هذه من المواقف التي ذكرها لي في الصغر. الحياة كانت بسيطة جدا، والدي رجل متدين الحمد لله والأسرة كذلك، كذلك الوالدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل بعمرها، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن شرفني بأنها تسكن معي في منزلي فهي نور لنا، ونسأل الله أيضا كذلك أن يقيم والدنا بالعافية. الوالد الحمد لله يعني سمعته طيبة جدا بين أفراد القرية وكل من يعرفه، له صوت ندي جدا بالقرآن، يعني حتى كان يذكر لي أنه حتى بعض العلماء في وقتها في مدينة الرياض حينما انتقل هنا للعمل كانوا يعني يحبون أن يستمعون من قراءة القرآن. كذلك الوالدة، الوالدة لا زالت مكافحة، هي أمية لكن لا زالت مكافحة ومصرة على طلب العلم، هي تدرس في حلقات تحفيظ القرآن في مدارس ليلية، وهي الآن منذ 5 سنوات تحاول جاهدة أن تتقن الحروف الهجائية، نسأل الله أن يسهل أمرها. نحن 3 ذكور وبنتان، الذكور أخي الكبير محمد قاضي في المحكمة العامة بمدينة الرياض، وأخي الأصغر خالد طالب في كلية الشريعة في مدينة الرياض أيضا في جامعة الإمام. الأسرة بشكل عام هناك شيء قد يكون سلبي وقد يكون إيجابي، الحرص الزائد على بعضنا البعض، فحينما ترى مثلا خلل من أخيك هذا الخلل بالنسبة لك تأخذه بحجم أكبر من اللازم، وهذا بسبب الحب المفرط داخل الأسرة. لكن يعني الأهم أن الحمد لله في تعاون، في تكاتف، في حرص على بعضنا البعض، في من الحب ما قتل يعني موجود داخل الأسرة، يعني هذه هي أبرز المعالم فيها. يعني لكن قد يكون أميل إلى الهدوء أكثر من يعني أي شيء آخر، لكن الإشكالية عندي دائما في قضية يعني أنك مثلا تسير، هذه منذ الصغر، يعني تسير مع شخص بطريقة معينة ثم تجد أنه يقصد شيء آخر، فهذه تسبب يعني خلل كبير عندي في العلاقة مع الآخرين. لكن لا أذكر مثلا أن يعني أن أكون أنا أعتدي على الآخرين، كنت أدافع عن نفسي دفاعا مستميتا، عندي مشكلة سابقا في مخارج الحروف، فكان المعلم يسخر مني بهذا الأمر سخرية كبيرة، وكان يذهب إلى جدي ويقول له فلان ما ينفع للدراسة، أنا أقترح عليك أن يخرج وتبحث له عن أي أمر آخر. والسبب في ذلك هو كان يجمع منا في بداية كل أسبوع 5 ريال، يقول من أجل أن نشتري مجموعة أقلام اللي يضيع منه قلمه. قلت أنا ما أحتاج أن نجمع مجموعة أقلام، أنا قلمي يكفيني، فأصر علينا فدفعنا. فيبدو مع هذا الإصرار، ومع تعرف أنت إذا لم تكن مرتاحا للمعلم الذي يعلمه فلن تكون جيدا معه حتى في المادة التي يلقيها، فكان هذا الأمر يعني في ذهني إلى الآن، وهو يقول يجب أن تخرجه من الدراسة، لا ينفع للدراسة. حتى حينما دخلت إلى ثانوية تحفيظ القرآن يعني كنت مصر على أن أحفظ القرآن للأجر، لكن أيضا لا زالت تلك الكلمات في ذهني. والتقيت بالمعلم فيما بعد، يعني كنت في أحد المحاضرات في أحد مناطق المملكة، فكان هو من بين الحاضرين، فقال لي أنت فلان؟ قلت نعم. قال أنت درست في مدرسة كذا؟ قلت نعم. قال كذا؟ فقال يعني ما حدث كان اجتهاد، فقلت لا بس. فسبحان الله أحيانا الكلمات قد تقتل وأحيانا قد تحيي، وأعطاني جزء منه ما أخذته كاملا، لأن كان الفترة فيها كان الوالد يبني بيته وكذا، وكان محتاج للمال، فكان يعني أحسست بشعور جيد أن قدمت له هذا المبلغ. أذكر تقريبا 2500 ريال، أذكرها جيدا، هاي لوكس موديل 83، وكان الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم كان يسميها الدابة. وهذه السيارة كانت غريبة جدا، سيارة تسير بشكل جيد، لا بد أن تقف إذا مع كل إشارة، مع كل إشارة يجب أن تقف، وإذا وقفت لا بد من دف لها حتى تسير. فكنت أعاني إذا قربت من الإشارة أمشي ببطء شديد جدا حتى لا أقف فيها. طبعا يعني أذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ صالح آل الشيخ قبل أن يكون وزيرا مررت به فركب هذه السيارة، فنالت الشرف أن، والشيخ عادل الكلباني أيضا ممن ركبها، لكن بعد ذلك يعني ذهبت إلى آخرين. لا كوظيفة أنا لا أذكر أنني قمت بعمل وظيفي قبل انتهاء الجامعة، لكن كنت إمام مسجد، وتعرف إمام المسجد يعطى مكافأة، ثم بعد ذلك أصبحت إمام وخطيب، فكانت المكافأة التي تأتي من المسجد بالإضافة إلى الوالد كانت تغنيني عن أن أعمل بأجر في غير هذا. طبعا قبل أن يتم الزواج ونحو ذلك يحق لك أن ترى المخطوبة، يعني امتثالا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أو الشريعة أذنت في التعدد، الله سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فالأصل في هذا الجواز، لكن حتى يتم التعدد الصحيح أنا أعتقد أن لا بد من أن يتأكد الشخص من قدرته على هذا الأمر، يعني سواء فيما يتعلق بالوقت، أن يكون هناك وقت يستطيع أن يبذله لزوجته وأبنائه، وأيضا ينظر لموضوع العدل. العدل أمر ليس بالسهل، يعني العدل في المال، العدل في الكلام، العدل في، فأنا أعتقد أن زواج الثاني وحتى لو الثالث أمر مأذون له في الشريعة، لكنها خطوة لو أراد أحد أن يقدم عليها فيجب أن يعني يدرس الموضوع من كل أبعاده، ولا يكون يعني إقدام سريع على هذا الأمر، لأن تخشى أحيانا يكون اندفاع سريع في التعدد ثم بعد ذلك نتائجه عكسية على المرأة التي يتزوجها الشخص. طبعا أنا متزوج بامرأة واحدة الحمد لله، المتزوج تقريبا الآن 10 سنوات، عندي ابنتي رزان الكبرى في الصف الخامس ابتدائي، وعندي ريما يليها في الصف الثالث، وعندي شذاوي هذه في الصف، يعني مشغولة هي بالأكل بس يا بابا أعطيني هذا. طبعا شذا في المرحلة التمهيدية، عبد الله طبعا أصغرهم سنا. والله شوف في قضايا يعني أحتاج أن أكون حازما فيها في المنزل، في قضايا لا يعني تكلف يعني في الغالب تعرف كثرة السفر، يعني في الغالب أن الزوجة هي التي تتولى شؤون البيت. يبقى قضية بعض الأمور، في قضايا تحتاج لا تحتاج أخذ وجد وحوار بينك وبين الأهل. يعني أنا الأبناء أحيانا أجلس معهم، شاطر بابا، أجلس معهم ومثلا نسافر للمكان الفلاني أو لا نسافر، نذهب إلى المكان الفلاني أو لا نذهب، فيكون في حوار وأحيانا يكون بالتصويت الأكثر، يعني حتى لو كان الأطفال هم الذين يعني أكثر مني أنا وأمهم يعني نسير على رأيهم. وهناك في قضايا في المنزل تحتاج إلى أن يكون هناك حل، يعني إجراء سريع من رب الأسرة أن يتخذه أحيانا دون الرجوع إلى الآخرين، لكن في النهاية هو للمصلحة. لكن الأصل في المنزل عندي طبعا أن الأمور تدار بالحوار وبالنقاش وحتى نصل إلى نتيجة. صناعة الكتابة، هناك الآن الفترة الأخيرة فرق بين أنك تعطي فكرة وبين أن تصيغ هذه الفكرة بأسلوب علمي وجميل. أنا كما ترون هذه مكتبتي، أنا طبعا بحكم تخصصي في علم الشريعة ف90% من الكتب التي هنا هي تتعلق بفنين تحديدا، علم العقيدة الذي تخصصت فيه في الماجستير والدكتوراه، هو علم الفقه وهو تخصصي في مرحلة البكالوريوس. لكن يعني إن أتيت إلى الشخص الذي يستهويني قراءته أو أحيانا قد لا أشعر بمن حولي حينما أقرأ له، فأمثال مصطفى لطفي المنفلوطي. مصطفى لطفي المنفلوطي هو يملك ناصية القلم، يستطيع يعني أنا إن قلت أنه كاتب وجداني، يستطيع أن يدخل إلى مشاعرك ويستطيع أن يلج إلى عقلك ويستطيع أن يتحكم في عواطفك. يعني بالفعل أحيانا مصطفى لطفي المنفلوطي إذا يعني جلست لي أقرأ له فأنسى من حولي، أحيانا يستطيع أن يستخرج الدموع من عينيك، يستطيع أحيانا أن يجعل بدنك يقشعر، يستطيع أحيانا يجعلك تضحك، وهذه يعني صنعة لا أعتقد أن الكثير من الناس يتقنها. أيضا يستهويني من الأدباء الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. الشيخ علي الطنطاوي أيضا كاتب وأديب، والميزة في كتابات الشيخ علي الطنطاوي أنه واقعي في كتاباته، وأيضا لديه أسلوب بديع جدا في تصوير الأحداث والوقائع التي يرويها. قد يكون أن معترك الحياة التي خاضها الشيخ علي الطنطاوي أكثر بكثير من مصطفى لطفي المنفلوطي. الشيخ علي الطنطاوي تجده تارة خطيبا، تجده تارة مناضلا سياسيا، تجده تارة قاضيا، تجده أحيانا خطيبا سياسيا، فتجد أنه مر بتجارب كثيرة في حياته. هذه التجارب استطاع أن يصوغها صياغة جميلة، وخاصة في كتابه ذكريات الشيخ علي الطنطاوي. ذكريات الشيخ علي الطنطاوي موجودة عندي 9 مجلدات، يعني أعتقد المحب للقراءة إذا شرع في المجلد الأول فلن يغمض له جفن حتى يأتي على آخرها. ليس دائما، لكن بعض المؤلفين منذ أن اطلع على كتاب جديد له لابد أن أقتني، سواء في العلوم الشرعية وسواء حتى يعني في الكتب الأدبية. العلوم الشرعية تقرأها لأنها تخصصك، تريد أن تستزيد من العلم وأيضا تفيد الناس. الكتب الأخرى أنت تقرأها لعشقك للقراءة، فحينما تجد كتاب للغزالي يجب أن تقتني، تجد كتاب مثلا من المعاصرين الذين يعجبني كثيرا في طريقة صياغته للفكر، الدكتور عبد الكريم بكار. عبد الكريم بكار له كتاب كنت أقرأه قبل قليل تحدث عن المناعة الفكرية. الدكتور عبد الكريم بكار من الأشخاص الذين أيضا يجيدون توظيف المصطلحات والكلمات المعاصرة في المعاني التي يقدمها. تعرف الدكتور عبد الكريم هو متخصص في، قد نقول إن مصنفاته أو كتبه متخصصة في التنمية، التنمية البشرية، تنمية الفكر، تنمية الذات، تطوير الذات، تطوير النفس، الارتقاء بها، كيف تفكر، كيف تستطيع أن تقدم الفكرة إلى الناس بشكل إيجابي ومثمر. فبعض الكتاب يعني من الوهلة الأولى تقرأ كتابه. والله أتمنى يكون عندي وقت فراغ. أتمنى يكون وقت فراغ. يعني أحيانا سار يقول يا أخي لو كان اليوم، يعني يدعو الله أن اليوم يصير 48 ساعة حتى ينجز الأعمال. لكن أنا لست كثير الاحتكاك بالناس، طبعا هذه ليس خصلة حميدة، يعني قدر المستطاع. أنا عندي درس أسبوعي في المنزل يأتي ألتقي فيه الشباب، البرامج ألتقي فيهم، قد يكون تواجدي مع الناس في الإنترنت أكثر بكثير من تواجدي معهم على الطبيعة. لكن يعني أنا أكثر الوقت يعني غالبا إما يعني الأبناء أعطيهم وقت وأحرص قدر المستطاع أن أكون معهم حتى لا يفقدوا وجود الأب بينهم، خاصة تعرف كدعاء أعمالنا كثيرة وسفراتنا كثيرة، فأحرص قدر المستطاع أن أكون متواجدا معهم، وأيضا أحرص قدر ما أستطيع أن أقضي يومي في القراءة. والله طبعا بالإضافة إلى القراءة، القراءة يعني هي تمارس بشكل عام على أنها هواية، لكن قبل أن أذكر الهوايات أنا أقول أعظم شيء نستثمره في أنفسنا وفي أبنائنا هو القراءة. المدارس والجامعات حتى الماجستير والدكتوراه هي تعطيك مفاتيح للعلوم، لكن ما الذي يعطيك فكر وأفق واسع؟ هي القراءة. فقدر ما نستطيع أن نقرأ، قدر ما نستطيع أن أبناءنا يقرؤون، لكن يقرؤون ما ينفعهم من الكتب، سيكون الثمرة جيدة. الهوايات بالإضافة إلى القراءة يعني أمارس أحيانا مع بعض إخواني بعض الأقارب كرة الطائرة، يعني أحسب أنني أتقنها إلى حد بعيد. أيضا السباحة على خفيف خاصة في المناطق الخلفية الآمنة، فهو طبعا أنا دائما أقول أنا حتى أحمل أطفال، فأنتم اذهبوا إلى الأماكن. العلاقة به هي من أعظم ما يثبت الإنسان على طلب العلم، يعني حتى الإنسان أحيانا يجد توفيق من الله والهداية من الله وتفريج الله عز وجل للكربات للإنسان. يعني الذي يعيش مع القرآن أعتقد أنه يأنس به، ولهذا أنا لي محاضرة اسمها أنيس الروح جعلتها عن هذا القرآن وتحدثت فيه. لكن أعتقد أيضا من المواقف المهمة في حياتي لقاء برجلين، الرجل الأول الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان، دكتور عبد العزيز محمد السدحان، تلقينا العلم على يديه في المرحلة الثانوية في تحفيظ القرآن. هذا الرجل له كاريزما عجيبة، يعني شخصيته تجذبك، أخلاقه، علميته، طريقته في التدريس. يعني أنا أذكر أنه كان وهو يدرسنا أن المادة التي يدرسها في آخر السنة لا نحتاج أن نذاكرها، لأنه في كل حصة من الحصص التي يدرسها يراجع المنهج كاملا ثم يكمل درس جديد، ثم بعد ذلك يعطينا مجموعة من الآداب والأخلاق. لذلك أنا جمعت مجموعة منها سميتها الأفنان الندية في فوائد المرحلة الثانوية. الحدث الأهم أعتقد أيضا عندي لقاء بالشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد، كان في وقتها محاضر أو معيد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. التقيت به وشرفت لله الحمد بالدراسة على يديه، وأعتقد هي أهم مراحل حياتي في الدراسة هي 13 سنة التي درستها على يديه في المسجد وفي المنزل، حتى أعتقد أنني أحيانا أصنف أنني أحد أبنائه لكثرة ملازمتي له. لا شك أنه هو من الشخصيات التي يعني أثرت كثير في حياتي.